السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ درسنا هذه الليلة، فقط وددت أن أضع شريحة كنا قد أخذناها المرة الأخيرة، وهي تتعلق بفوائد في مبحث هاء الكناية. وإتماما للفائدة أضفت بعض المسائل الأخرى التي كنا قد ذكرناها شفويا، ولكن ما كتبتها في الشريحة، وهي أن الصلة تكون بواو لفظية بعد هاء الكناية في هذه الحالات: إن كانت الهاء مضمومة بعد ضم أو فتح أو ساكن غير حرف الياء، ما أضفته ساكن غير حرف الياء. مثاله: إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهنا وردت هاء الكناية مضمومة بعد ضم، وهنا مضمومة بعد فتح، وقلت هنا ساكن غير حرف الياء. قد يكون هذا الساكن حرف مد كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإمام ابن كثير يقرأ: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيأتي بصلة هاء الكناية بعد حرف مد، أو يكون ساكنا صحيحا كقوله تعالى: نخرج منه حبا مثلا، نخرج منه حبا، كذلك يأتي بالمد، كلها بواو لفظية، كلها بواو لفظية. أما بياء لفظية إذا كانت الهاء هاء الكناية مكسورة، وهذا يرد بعد كسر أو ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء الساكنة مدية أو لينة، كقوله تعالى مثلا: ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا بعد كسر، أو فيه هدى، وهذا بعد ياء مدية، أو ياء لينة كقوله تعالى: وإليه ترجعون. تمام، فقط أضفت هذا يعني أضفت فادعوه بها منه حبا ساكن غير حرف الياء، وأضفت كذلك ياء الساكنة فيه هدى إليه ترجعون، إتماما فقط الفائدة. وإن كان عندكم يعني قمتم بتنزيل الشريحة الأولى وأردتم تعويضها بهذه الثانية يعني التي أخذناها الليلة، فشكر الله سعيكم في هذا. طيب، نبدأ مع درس الليلة، وسيكون خاصا بإذن الله تعالى بمبحث المد والقصر، بمبحث المد والقصر. والذي يهمنا دائما في أصول القراءات وما نركز عليه أكثر شيء هو كيف يقرأ القارئ أو الراوي المد المتصل وكذلك المد المنفصل. لماذا؟ لأن بقية المدود تقريبا تكون باتفاقا بين جمهور القراء، أقول تقريبا، تمام؟ دائما التركيز يكون على المد المتصل والمد المنفصل. لماذا قلت تقريبا؟ لأن مثلا مع مد البدل نجد الإمام ورش له ثلاثة البدل، له القصر والتوسط والإشباع فيه، أما بقية القراء فالكلهم على قصر البدل، تمام؟ فلا نتطرق لمد البدل إلا ونركز عليه يعني إلا مع الإمام ورش، فالكل متفق على قصره، فقط الإمام ورش يزيد عليهم بماذا؟ بتوسطه وإشباعه أو إشباعه أو إشباعه. طيب هنا سنقول أن الإمام ابن كثير مع مبحث المد يقرأ بالتوسط في المد المتصل الواجب، ويقرأ بالقصر في المد المنفصل الجائز. بقية المدود وافق فيها جمهور القراء في ذلك، يعني البدل والعوض ومد الصلة الصغرى كلها هذه عنده مدود طبيعية بالقصر، ثم مد اللين والمد العارض للسكون فيه جواز ثلاثة المد، يعني القصر أو التوسط أو الإشباع، وهذا يتناسب مع سرعة القراءة كما هو معلوم في علم التجويد. أضف إلى ذلك أن المد اللازم كل يتفق على إشباعه ست حركات، وقلنا من قبل أن المد اللازم سمي بذلك للزوم مده واتفاق جميع القراء على مقداره. الخلاف بينهم يبقى دائما في المتصل والمنفصل، المتصل والمنفصل، تمام؟ فنقول هنا أن الإمام ابن كثير براويه يقرأ المد المتصل بالتوسط والمنفصل بالقصر قولا واحدا. مثاله كقوله تعالى مثلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فسجدوا إلا، هذا كذلك مد منفصل حركتين، إلا إبليس كذلك بالقصر، تمام؟ وبقية المدود قلنا وافق فيها جمهور القراء، فقرأ الإمام ابن كثير براويه، قرأ الإمام ابن كثير براويه، قرأ بالإشباع في المد اللازم وعلى التفصيل الذي ذكرنا آنفا. طيب هناك بعض المسائل الملحقة، هناك بعض المسائل تكون ملحقة بمبحث المد والقصر، بمبحث المد والقصر، وسنتطرق لها مع راويي الإمام ابن كثير، ولها نجدها في سورة يونس في قوله تعالى: ولا أدراكم به، ولا أدراكم به، وكذلك في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة. وهنا التركيز يكون على ماذا؟ على الموضع الأول من سورة القيامة، يقول تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نحن نريد لا أقسم الأولى لا الثانية. قرأ الإمام البزي والإمام قنبل بطريقتين مختلفتين بينهما، هنا سيظهر بعض الخلافات بين الرواة أو بين الراويين إن شئنا، ولكن ليست بكثيرة الاختلافات بينهما، لذلك كما قلنا في أول الدورة يمكن الجمع بينهما في دورة واحدة تعنى بدرس أصول رواية الإمام البزي وكذلك رواية الإمام القنبل. أما في سورة يونس فيقرأ الإمام البزي بحذف الألف وإثباتها، وهي من كلمة لا، في قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ووجه الحذف هو الوجه المقدم في الأداء، فيقرأ الإمام البزي هكذا: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. والوجه الثاني: ولا أدراكم به. أما الإمام قنبل فيوافقه في وجه منهما قطعا، وهو الوجه الأول، فيقرأ بالحذف قولا واحدا: ولا أدراكم به. طيب، إن أنا أردت الآن أن أجمع بقراءة الإمام ابن كثير برويه، كيف أقرأ؟ إن أردت الآن الجمع في هذه الآية، كيف لي أن أقرأ؟ أين البقية؟ أقدم البزي، نعم، بالحذف فقط. كيف بالحذف فقط؟ الحذف ثم الإثبات. نعم، نحن عندنا الإمام البزي سيكون مقدما في الأداء، لأنه أول المذكورين عند الإمام الشاطبي، فأقدم الإمام البزي ثم آتي بالإمام قنبل من بعده. فعندما أقرأ بوجه الحذف أولا للإمام البزي وهو الوجه المقدم عنده، حينها يندرج معه الإمام قنبل، فحينها قرأت للإمام ابن كثير برويه، ثم أعطف على قراءة الأولى هذه، أعطف بإثبات الألف، وحينها آتي بالوجه الثاني للإمام البزي فأقرأ هكذا: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. إن كان هناك إشكال في الصوت فاجعلوا عندكم سماعات. نعيد هذا الكلام، هذا أقصى ما عندي. في سورة القيامة الآن، في سورة القيامة نفس الحكم، فأقرأ هكذا في الموضع الأول، أعيد وأكرر في الموضع الأول، نقرأ هكذا: لا أقسم بيوم القيامة. وحينها قرأت للإمام البزي في الوجه المقدم أداء، ويندرج معه الإمام قنبل، تمام، ثم آتي من بعدها بالإثبات: لا أقسم بيوم القيامة. وأنا آتي هنا كما رأيتم، آتي بالمد المنفصل حركتين، لأننا اتفقنا أن الإمام ابن كثير برويه يقرأ بالقصر في المد الجائز المنفصل. طيب، أتعالى على الأسئلة. هي كلمات مستثنات، نعم، لذلك أنا قلت هي ملحقة بمبحث المد والقصر، متى أحذف ومتى أمد هذه المدود الطبيعية. لماذا لا ينفع الحذف فقط؟ لأننا اتفقنا أننا سنقرأ للإمام ابن كثير برويه، فإن قرأت بالحذف فقط أتيت للإمام البزي بوجه واحد فقط، واندرج معه الإمام قنبل، ولكن بقي معي كذلك الوجه الثاني للإمام البزي، وهو إثبات الألف، فلذلك كان لزاما علي أن آتي بالوجه الثاني. عندما يحذف الألف ستصبح لام للتأكيد. نعم، لا، ليس سيغير المعنى. ولا أدراكم لا أقسم، هنا ليست مسألة تغيير المعنى بقدر أنها ثابتة في الرواية، وهي تكون للتأكيد، وهذا أحيانا تتغير الكلمة تماما، يعني مثلا عند الملائكة أو لا أستغفر عند الله ثم عباد الله مثلا، تتغير الكلمة أحيانا في الروايات. طيب، موضع آخر ننبه له، وهو في سورة العلق، في قوله تعالى: أن رآه استغنى. وقد قرأ الإمام البزي في هذا الموضع بإثبات الألف قولا واحدا هنا. أما الإمام القنبل فله الحذف وله الإثبات، والحذف هو المقدم في الأداء عند الإمام القنبل. يعني لو قرأت للإمام قنبل فقط فأقدم الحذف عفوا أقدم الحذف أولا، ثم آتي بإثبات الألف. فإن قرأت أمين وياكم، إن قرأت للإمام البزي قرأت هكذا: أن رآه استغنى، يوافق الإمام حفص هنا يعني. وإن قرأت للإمام قنبل أقرأ أن رآه استغنى، والوجه الثاني أن رآه استغنى. سأعيد وأكرر نفس السؤال: لو أنا أردت الآن أن أجمع للإمام ابن كثير برويه كيف أقرأ؟ لا يمكن. كيف لا يمكن؟ الذي يقرأ بختمة مثلا للإمام ابن كثير برويه نقول له لا تقرأ هذا الموضع؟ جيد، نعم. أقدم الإثبات مثل ما قلتم ثم آتي بالحذف. ولكن سيقول قائل الآن: أنت الآن لم تراعي الوجه المقدم عند الإمام قنبل، ولكن هناك مسألة أخرى هي مقدمة عندنا، وهو أن أقدم الإمام البزي على الإمام قنبل، فإن وافقه واندرج معه فبها ونعمة، وإلا فالإمام البزي دائما هو المقدم، ثم نأتي على الإمام قنبل ونرى ما يلزمنا في روايته. فهنا أقرأ هكذا: أن رآه استغنى. فعندما أتيت بإثبات الألف قرأت للإمام البزي واندرج معه الإمام قنبل بالوجه الثاني، ثم أتيت بالحذف حتى أنهي ما قرأ به الإمام ابن كثير برويه، لأن الإمام البزي وقنبل يقرآن بقراءة الإمام ابن كثير. لماذا قدم البزي على قنبل؟ لأن الإمام الشاطبي في اختياره ومن قبله ابن مجاهد وأبو عمرو الداني وغيرهما قد اختاروا هنا هذا الترتيب، فقدموا الإمام البزي على الإمام قنبل في الترتيب، فقال: ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. فأتى ترتيب الإمام البزي مقدما على ترتيب الإمام قنبل، ونحن نسير على هذا المنهج وهذا الترتيب. ولكن كذلك يسأل أن يسأل ويقول: لو أنا الآن خالفت وأتيت بالحذف ثم أتيت بالإثبات، هل هذا يعني يضر أو يقدح في قراءتي؟ لا، فهذا الترتيب هذا ترتيب اجتهادي، فمن أتى به فقد أصاب الترتيب الصواب إن شاء الله الذي قرره أهل العلم، وإن خالفه فلا شيء عليه، يعني فقط هي مسألة اجتهادية. طيب، مسألة أخرى ننتبه لها وهي كذلك، نعم، في أي ترتيب؟ نعم، سواء كان ذلك لقارئ برويه أو أكثر. طيب، سأعود إذن على سأعود على المواضع. طيب، بالترتيب هكذا: إن طلب منكم مثلا أن تقرأوا الآن للإمام ابن كثير برويه، فأقرأ هكذا، سأقتصر فقط على المواضع يعني حتى لا أطيل، فنقرأ هكذا: ولا أدراكم به. هذا في سورة يونس. في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة، لا أتي بالمد، ثم لا أقسم بيوم القيامة. في سورة العلق: أن رآه استغنى، أن رآه استغنى فقط هكذا، هذا ما يطلب منكم. هناك موضع آخر ينبه إليه وهو في كلمة ها أنتم، كلمة ها أنتم، وقد وردت هذه الكلمة في كتاب الله تعالى في أربعة مواضع، اثنتان منهما في سورة آل عمران، وموضع في سورة النساء، وموضع آخر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن إتماما للفائدة سنقول أن كلمة ها أنتم فيها قراءات إن شئنا، وفيها أربعة مذاهب. أما المذهب الأول ففيه الإمام قالون والإمام أبو عمرو البصري، وهما يثبتان الألف مع التسهيل فيقرأان ها أنتم، سواء كان ذلك بالقصر في المد المنفصل أو على التوسط ها أنتم، وهذا كلام ليس محله، ولكن إثبات الألف مع التسهيل. ثم عندنا الإمام ورش، وله الوجهان في هذه الكلمة، بحذف الألف مع التسهيل أو بحذفها مع الإبدال، فيقرأ ها أنتم أو ها أنتم، تسهيل أو إبدال مع ماذا؟ مع الحذف. قالون وأبو عمر إثبات مع تسهيل. ثم الإمام قنبل وهو ينفرد بقراءته من السبعة، فيقرأ بحذف الألف مع تحقيق الهمزة، مذهب الإمام قنبل، فيقرأ هكذا ها أنتم، يحذف الألف ويحقق الهمزة. الباقون، أقصد الباقين من البزي وابن عامر براويه والإمام عاصم براويه وحمزة براويه والكسائي براويه، كلهم يقرؤون بإثبات الألف مع تحقيق الهمزة، أثبت الألف مع تحقيق الهمزة. ثم كل له أصله في المد المنفصل، فمنهم من يقرأ مثلا بالتوسط الإمام حفص مثلا وشعبة كذلك، فيقرأ ها أنتم، والإمام حمزة يقرأ بالإشباع في المنفصل ها أنتم، فكما قلت الآن كل له أصله في المد المنفصل، ولكن الذي يهمنا إثبات الألف مع تحقيق الهمزة. طيب، من يقول لنا الآن ما هي المذاهب الأربعة حتى أرى مركزين معي أم لا؟ ما هي المذاهب الأربعة التي ذكرناها الآن؟ دون ذكر للرواة أو القراء، فقط ما هي المذاهب فقط؟ التفصيل سيأتيكم فيما بعد عندكم في اتركونا من القصر والتوسط فقط مثل ما ذكرت الآن حتى نرى. نعم، بإيجاز. قلنا أربعة مذاهب، أين هي الأربعة؟ ما أرى إلا ثلاثة الآن. إثبات مع إبدال. كيف إثبات مع إبدال؟ ما قرأ بها أحد. طيب سأعيد، قلنا هي أربعة مذاهب، احفظوا هذا الكلام لأنكم ستحتاجونه مع بقية القراء برواتهم. قلنا المذهب الأول إثبات الألف مع التسهيل، إثبات الألف مع التسهيل، تسهيل ماذا؟ الهمزة، الكلام يكون على الألف والهمزة، الأول الألف ثم الهمزة، إثبات مع تسهيل، هذا قالون أبو عمر. ثم حذف مع تسهيل أو حذف مع إبدال، وهذا ورش. ثم حذف مع تحقيق، وهذا قنبل، والبقية إثبات مع تحقيق، إثبات مع تحقيق. هذه هي المذاهب الأربعة التي يجب علينا أن نحفظها. طيب الآن نأتي على الإمام ابن كثير برويه. أما الإمام البزي فهو من البقية، قلنا الباقون، هؤلاء يأتي بإثبات الألف ويحقق الهمزة. ما هو مذهب الإمام قالون؟ قالون رأيت. ما هو مذهب الإمام البزي في هذا المد المنفصل؟ يقرأه بالقصر مثلما أخذنا الآن، فيقرأ ها أنتم ها أنتم. الإمام قنبل قلنا انفرد من السبعة فقرأ بالحذف مع التحقيق، فيقرأ ها أنتم. طيب مدار هذا الخلاف كله حول هذه الهاء هذه، هل هي مبدلة عن همزة أو هي للتنبيه؟ هذا هو مدار الخلاف بينهم. فمن قال بأنها هاء تنبيه فقد قال أو قرأ ها أنتم هكذا، وعليها ترتب بعض الأحكام عنده. ومنهم من قال أنها مبدلة من همزة. من قال أنها مبدلة من همزة؟ مثال ذلك الإمام قالون مثلا، يقول أنها مبدلة من همزة، أصلها أأنتم ثم أبدلناها فصارت ها أنتم، وهو يدخل بين الهمزتين من كلمة، يأتي بإدخال ألف الفصل. من لم يفهم هذا الكلام ما في إشكال، فقط إتمام الفائدة فقط، ولكن سيأتي بيانه بإذن الله تعالى عندما نأتي على الهمزتين من كلمة. لذلك يقرأ ها أنتم هكذا، يقرأ ها أنتم. تمام. أما من قال أنها هاء تنبيه، فتجد مثلا في قراءة الإمام البزي والكوفيين، يعني حمزة وعاصم أو عاصم وحمزة والكسائي، وكذلك الإمام بن ذكوان أيضا، يرى أن هذه الهاء للتنبيه، وحرف التنبيه يدخل على أسماء الإشارة وعلى الضمائر أيضا. فعندما دخل على كلمة أنتم هنا صارت ها أنتم، فقرأ ها أنتم. ودليلنا على أنها أتت للتنبيه هذه الهاء، ليست مبدلة عن همزة، يعني أنهم هؤلاء أثبتوا الألف بعد الهاء، أثبتوا الألف بعد الهاء مثل الإمام البزي مثلا، وهم هنا لا يدخلون ألفا بين الهمزتين، لا يدخلون ألفا بين الهمزتين. الإمام قنبل والإمام ورش كلاهما أتى بوجه الحذف، فالهاء عند الإمام ورش وكذلك الإمام قنبل هي بدل من همزة الاستفهام، أصلها أأنتم، فأبدلت الهمزة الأولى همزة الاستفهام، أبدلت هاء عندهما. وليس من مذهبهما كذلك إدخال ألف بين الهمزتين، لذلك الإمام ورش أتى بأصله فقرأ مع التسهيل والإبدال. أما الإمام قنبل وهو الذي يهمنا الآن، قرأ بالحذف مع التحقيق، قرأ بالحذف مع التحقيق، فلم تكن هذه الهاء عنده للتنبيه عندهما، بل هي مبدلة عن همزة استفهام، عن همزة استفهام. قراءة الإمام قالون وأبي عمرو وكذلك الإمام هشام أيضا، فهي تحتمل أن تكون هاء أو هذه الهاء للتنبيه عندهم، ويحتمل كذلك أن تكون بدلا من الهمزة، ممكن أن تكون بدلا من الهمزة أو هاء للتنبيه، لأنهم هؤلاء يدخلون ألف الفصل بين الهمزتين من كلمة مع تسهيل الثانية. الذي يهمنا الآن، أعود الآن فقط كما قلت إتماما للفائدة، لأننا هذه المواضع سنتعرض لها دائما يوما تكرارا. فعندما نقرأ الإمام البزي سنثبت الألف، سنثبت الألف مع تحقيق الهمزة، فنقرأ ها أنتم بقصر المنفصل، لأنه هذا منفصل حكمي، منفصل حكمي لدخول هاء التنبيه. وإن قرأت للإمام القنبل حذفت الهمز، فنقرأ ها أنتم. نأخذ مثالا من هذه المواضع التي ذكرناها وهي أمامكم، هي نقرأ مثلا في سورة النساء، فنقدم البزي ثم نأتي بالإمام القنبل، فنقرأ هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. وإن قرأت للإمام القنبل: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فنقرأ بإثبات الألف للبزي وبحذفها للإمام قنبل، حذفها للإمام قنبل. طيب، هذا الكلام الذي ذكرناه الآن واضح للجميع؟ نواصل، هناك بعض الأسئلة وكذا. حتى ولو لم تفهموا مسألة أأنتم وها أنتم وكذا ما في إشكال، فقط أنا حاولت أن أتوسع في هذه المسألة حتى تعم الفائدة لمن عنده علم بالأصول فقط. طيب، مع مبحث المدي والقصري سنأتي كذلك بالألفات السبعة، بالألفات السبعة، وهي مواضع بعينها وقع فيها الخلاف بين القراء فيما بينهم، فكل له مذهبه، فمنهم من يتفق مع الآخر ومنهم من يخالف. عندما أقول كل له مذهبه يعني ليست هناك سبع مذاهب مثلا من الشاطبية. فنبدأ مع كلمة أنا، الألف من كلمة أنا، كيف يتعامل معها الإمام ابن كثير براويه. أما هذه الألف من كلمة أنا قد ترد قبل همز القطع أو قبل حرف آخر غير همز القطع. واختصارا سنقول أن الإمام ابن كثير يحذف هذه الألف وصلا ويثبتها وقفا، فهو يوافق الإمام حفص، فهو يوافق الإمام حفص. ولكن فقط هذا التشجير الذي أتيت به حتى نتبع نفس الطريقة التي أخذناها من قبل مع الإمام قالون والإمام ورش، فتثبت عندنا هذه الصورة فقط تماشيا مع التناسق الذي أخذناه من قبل، وهي أن نجعل قبل همزة القطع أن تكون الألف هذه سابقة لهمز القطع، وهمز القطع قد يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، وكذلك قد يرد قبل حرف غير همز القطع. وفي كل هذه الحالات قلنا الإمام ابن كثير يحذف الألف وصلا ويثبتها وقفا، فيوافق الإمام حفص، فيوافق الإمام حفص. المقصود بالسبعة هي ألفات أو سبع ألفات من كلمات بعينها، سنأتي عليها إن شاء الله. وهناك من يقول ألفات أنا وأخواتها، الألف من أنا وأخواتها أو وأخواتها. طيب، مثال الفتح: أنا أخوك، الضم: أنا أنبئكم، الكسر: إن أنا إلا نذير مبين، وغير همز القطع: وأنا معكم من الشاهدين. إن وقفت عليها في كل هذه المواضع وفي غيرها أقف أنا عند الوقف، فأحذف الألف وسطا وأثبتها وقفا. ويندرج في هذا الحكم الألف من كلمة أو من لفظ لكن التي وردت في سورة الكهف، في قوله تعالى: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. بربي أحدا، الإمام ابن كثير يفتح ياءات الإضافة إن سبقت همزة القطع المفتوح، وهذه القاعدة العامة، وسنأتي هذا عليه في ياءات الإضافة إن شاء الله. نعم، ولكن كما قلت الآن الألف من كلمة لكن تعامل معاملة ألف أنا، فيقرأ الإمام ابن كثير بحذفها وصلا وإثباتها وقفا. ولكن المتتبع في كتاب الله تعالى يجد أن كلمة لكن هذه قد وردت في ثلاث مواضع، لكن هكذا قد وردت في ثلاث مواضع. الموضع الأول هو هذا الموضع الذي عندكم الآن: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. تمام، ولكن أنشأنا، لا، لكن بالألف، أنا أقصد لكن بالألف، أين ولكن أنشأنا؟ هناك موضعين اثنين. الموضع الأول وهذا قد ورد في قوله تعالى في سورة طه: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. والموضع الثاني في سورة القصص أو الثالث: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد، لا، ولكن نعم، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. نعم، على هذا الموضع: وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين، ولكن كنا مرسلين. فكما رأيتم هي ثلاثة مواضع وفي أربع كلمات يعني وردت، لكن مرة في سورة الكهف ومرة في سورة طه ومرتين في نفس الآية من سورة القصص. ولكن لماذا نحن دائما نقول أن الألف من كلمة لكن تعامل معاملة ألف أنا ونقصد بها هذا الموضع من الكهف، من سورة الكهف؟ لماذا لا يدخل معنا بقية المواضع التي ذكرتها الآن؟ من يجيبنا على هذه؟ لا لا، ما تكلم عن المستثنيات، بالعكس، لو كانت مستثنيات فكانت هذه هي المستثنى، حين سيكون عندنا أربع كلمات واحدة فقط تأخذ الحكم فتكون حينها هي المستثنى. جيد، أصلها لكن أنا، نعم هذه هي الإجابة. هذا الموضع فقط أصله لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أما البقية وكأن تقوم لكن نحن، لكن نحن، وانظروا كما قلنا الآن إلى قوله تعالى: ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، ثم ولكننا أنشأنا قرونا، ولكننا كنا مرسلين، فكانت تقوم ولا لكن نحن. فلذلك هذه، لذلك هنا نقول أن هذه الألف، هذه الألف تدرج هنا مع وتعامل معاملة الألف من كلمة أنا، من لفظ أنا، فتأخذ نفس الحكم، فتأخذ نفس الحكم. فإن أنا أثبتها حال الوصل أثبتها هنا كذلك في لكن، وإن أنا كنت أحذفها أحذفها كذلك هنا حال الوصل. تمام، قد أخذنا مع الإمام ورش حينها في كلمة لكن، لكن هو الله ربي، وقلنا أنه يثبتها حال الوقف ويحذفها حال الوصف في كلمة لكن. أما أنا فعلى التفصيل الذي ذكرناه من قبل، لا، على التفصيل الذي ذكرناه، إن كان قبلها همز قطعا أو لا، أما إن كان همز القطعي فهو يثبت فيكون حينها على المد المفصل بالإشباعي، وإن كان غير همز القطعي فله الحذف. كل الكلام حال الوصف، أما عند الوقف فبالإثبات قولا واحدا. طيب، الآن صارت واضحة مسألة أحوال ألف أنا هذه. الإمام ابن كثير يحذفها حال الوصف ويثبتها حال الوقف، هذا الذي يهمنا مع الإمام ابن كثير. وقلنا الألف من لكن تعامل معاملة الألف من أنا. قلنا الفرق بين لكن في سورة الكهف وبقية المواضع أن هذه تقديرها لكن أنا أصلها، لكن أنا هو الله ربي، والبقية لكن نحن بعدها الفعل يكون على المتكلم الجمع، لكن أنشأنا، لكن كنا مرسلين، وهكذا أخرى. نعم حينها في بقية المواضع لا، ما عندي أصلا منفصل، لأن ما بعدها همز قطعا إلا في لكن أنشأنا فقط، ولكن تثبت الألف أثبتها حال الوصل وحال الوقف. نعم أثبتها حال الوصل وحال الوقف، وعملها معاملة منفصل إن كان بعدها همز قطع، لكن أنشأنا مثلا على من يقرأ بالتوسط ومن يقرأ بالإشباع فله الإشباع، وهكذا حينها يأخذ نفس الحكم. طيب الألفات التي تبقى معنا الآن من في سورة الأحزاب، وهي تكون في ثلاثة ألفاظ، في كلمة الظنون الرسول السبيل، وكلها قد وردت في سورة الأحزاب، والإمام ابن كثير يحذف هذه الألف وصلا ويثبتها وقفا، يعني يعاملها معاملة الألف من كلمة أنا، فإن قرأ وصلا قرأ هكذا وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون، وإن وقف عليها وتظنون بالله الظنون يثبتها حال الوقف، وبقية المواضع وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. وإن وقفت على الأولى قلت وأطعنا الرسول، والثانية فأضلون السبيل، هكذا. طيب وهو يعاملها مثل إمام حفص أيضا. الآن عندنا أربع ألفات أخذنا، الخامسة في كلمة سلاسل من سورة الإنسان، من سورة الإنسان، وهنا الإمام ابن كثير برويه يحذف هذه الألف وصلا ووقفا، يحذف الألف وصلا ووقفا، والإمام البزي يزيد على ذلك بإثبات الألف حال الوقف، فيكون للإمام قنبل، أو نبدأ بالبزي، البزي حال الوصل يقرأ بالحذف، وحال الوقف له الوجهان، إما أن يحذف أو أن يثبت، والإمام قنبل له الحذف حال الوصل والوقف قولا واحدا، قولا واحدا. فإن أنا قرأت الآن للإمام البزي نقرأ هكذا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، حال الوصل الكل متفق على الحذف، فهنا قرأت للإمام البزي والإمام قنبل، يعني الإمام ابن كثير برويه، للإمام ابن كثير برويه. طيب الآن حال الوصل، عفوا حال الوقف، إن قرأت للإمام البزي قلنا لي الحذف ولي الإثبات، فآتي بوجه الحذف ويندرج فيه الإمام قنبل معه في هذا الوجه حال الوقف، فنقرأ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، أو الآن سآتي فقط للإمام البزي بالوجه الثاني إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا، وآتي بإثبات هذه الألف. تمام، هذا الكلام واضح؟ وجهان وقفا، ولكن حال الوصل فالكل متفق على الحذف. كل من الأئمة قنبل والبزي هما قضاء راوية، لا نقول قراء، فمن أين أتى الاختلاف بينهما؟ لأن الإمام ابن كثير أقرأ، هو لم يقرأ على فكرة مثل ما أخذنا من قبل مباشرة الإمام البزي والإمام قنبل، بل كان ذلك بواسطة، بل كان ذلك بواسطة. فالإمام البزي والإمام قنبل قد أخذ عن تلامذة الإمام ابن كثير، عن تلامذة الإمام ابن كثير، ولكن الإمام البزي في اختياره عندما سمع من الإمام ابن كثير قرأ بهذا الوجه، وقرأ بهذا الوجه. فالإمام ابن كثير أقرأ الإمام البزي أو الإمام قنبل بوجه أو بوجهين أو بثلاثة، لذلك صار هذا، جاء هذا الخلاف. ويقص على ذلك يعني، إذا تجد اختلافات بين الإمام قانون والإمام ورش، وكلاهما أخذ عن الإمام نافع، وقد أخذ مباشرة دون واسطة هنا، ولكن الإمام نافع أقرأ الإمام قالون بوجه وبطريقة، وأقرأ الإمام ورش بطريقة أخرى كذلك. قد يكون بينهما اتفاقات عديدة، ولكن بينهما كذلك اختلافات في هذه القراءة. فالإمام قالون عندما جلس للإقراء أقرأ بما اختاره عن الإمام نافع، وكذلك فعل الإمام ورش، وكذلك فعل الإمام ورش. وهذا الكلام ينسحب على بقية الرواة والقراء أيضا. ثم هناك موضع آخر، ألف أخرى، وهي كلمة قوارير، وهي التي وردت كذلك في سورة الإنسان. وهنا نركز مع بعضنا. الإمام قنبل حذف الألف وصلا ووقفا، والإمام البزي مرة يحذفها ومرة يثبتها حال الوقف. الإمام البزي مرة حذفها ومرة أثبتها حال الوقف، ولكن عند الوصل فالإمام ابن كثير برويه يحذف. طيب، قوارير قد وردت في موضعين في سورة الإنسان. أما الأول منهما فقد قرأه الإمام ابن كثير برويه بالتنوين وصلا وبإثبات الألف حال الوقف، والثاني قرأ الإمام ابن كثير كذلك برويه بحذف الألف وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. فأنا إن أقرأت للإمام ابن كثير فحال الوصل أقرأ هكذا: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت، وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. وهنا قرأت الإمام ابن كثير برويه، لأن هنا اتفاق. إن وقفت عن الأولى أو كذلك على الثانية أقرأ هكذا قواريرا، عفوا في الأولى أثبتها مد عوض، والثانية إن وقفت عليها قوارير أحذفها في الثانية، أحذفها حال الوقف كذلك. وهذا كما قلت الآن للإمام ابن كثير برويه، برويه. انتبهوا دائما لميم الجمع، وانتبهوا لهاء الكناية، لمن هو متعود على قراءة بالإمام حفص أو كذلك قالون أو ورش، انتبه هنا لهذه المواضع. نعم، هنا كما قلت الآن قيس على ما كان فيه خلاف بين الإمام حفص مثلا والإمام ابن كثير. خير إن شاء الله. تتمت المواضع الآن، تبقى معنا في سورة، نعم ليس فيها مد أصلا، ولكن فقط نبهت على هذه المسألة يعني تجدون هذه الألف وفوقها هذا السكون يبين على الحذف، يبين على الحذف. وهناك من لا يعدها أصلا قوارير ثانية، هناك من لا يعدها من الألفات السبعة، هناك من لا يعدها أصلا من الألفات السبعة، بل فقط يكتفي بهذه الأولى لأن الثانية على الاتفاق، على الاتفاق. ولكن أنا فقط لتكرر هذه الكلمة في موضعين وهما موضعان متتاليان أردت فقط أن أبين هذه المسألة. خير إن شاء الله. أردت أن أبين هذه المسألة، كيف يقرأ الأولى وكيف يقرأ الثانية، كيف يتعامل مع الأولى ومع الثانية. تبقى معنا الآن تتمة المواضع، وهي قلنا كلمة، تبقى معنا الآن كلمة ثمود، وهذه قد ورد في مواضع أربعة في كتاب الله تعالى، وهي على الحصر لا على سبيل الذكر فقط. الموضع الأول ورد في سورة هود، ثم في سورة الفرقان، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة النجم، وهي المنونة عند الإمام ابن كثير حال الوصل، ويقرأها بإثبات الألف وقفا، فيقرأ هكذا: ألا إن ثمودا كفروا ربهم، وحال الوقف: ألا إن ثمودا، في سورة الفرقان: وعادا وثمودا وأصحاب الرس، وإن وقفت: وعادا وثمودا، مد عوض في العنكبوت: وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، وحال الوقف: وعادا وثمودا، وفي سورة النجم: وثمودا فما أبقى، وحال الوقف: وثمودا. فيقرأها الإمام ابن كثير برويه بالتنوين وصلا وبإثبات الألف وقفا، لا فيها ما ذهب، ما يوافق جميع القراء فيها ما ذهب به. طيب، هناك من، هذه مسألة الذي ننتبه لها أحسن الله إليكم، هناك من يعد الألفات السبعة، يقول الألف من كلمة أنا، والثانية هي الألف من كلمة لكن، ثم الألفاظ الثلاثة من سورة الأحزاب: الظنون، الرسول، السبيلة، ثم موضع سلاسل في الإنسان وقوارير الأولى في الإنسان فقط، ولا يدرج معها ثمود. هناك من يورد فقط هذه السبعة، فإن وجدتم مثل هذا الكلام فلا تتعجبوا منه، ولكن ما درسناه أن ندرج كذلك الألف من كلمة ثمود لأن فيها خلاف بين القراء كما رأيتم، فكل له مذهبه. هناك من يأتي بتنوينها وصلا، هناك من لا ينوينها حال الوصل، وهكذا. فالإمام ابن كثير هنا يوافق الإمام حفص مثلا، وعلى هذا المذهب نقول أن الألف من لكن تدرج مع الألف من كلمة أنا، من لفظ أنا، على هذا المذهب الذي نأخذه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، إن كان عندكم أسئلة أو كما رأيتم، فدرس الليلة بفضل الله تعالى ليس فيه كثير الكلام، فقط بعض المواضع التي ينبه إليها، كيف يتعامل الواحد منا مع هذه المواضع، فتؤخذ هذه بالحفظ والمراجعة. البقية تمام، واضح. ابتداء من الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ مع مذهب نبحث الهمزات، نبدأ مع مبحث الهمزات، نبدأ بالهمزة، الهمزتين من كلمة، ثم الهمزتين من كلمتين، ثم الهمز المفرد، ويكون بعدها الاختبار بإذن الله تعالى، بعدها سيكون الاختبار الأول. فمن الآن من كان عنده صعوبة في بعض المسائل فليبدأ من الآن في تسجيل مثل هذه المسائل ومراجعتها. ما في كثير أوجه، ولا ليس عنده كثير تحريرات كذلك. تمام. فقط أريد أن أنبه على مسألة ليست بعد الموالية، ما زال معنا 3 حصص أخرى إن شاء الله، ثم الرابعة التي بعدها يعني ستكون فيها اختبار. أردت أن أنبه على مسألة وهي بخصوص الواجبات، فأحسن الله إليكم، من كان عنده حل الواجبات فليضعه في مكانه. فقد رأيت اليوم مثلا هناك من أجاب على الواجب الثاني تحت ما كتبته من الواجبات، ولذلك قمت بحذفه، قمت بحذفه. ففضلا افتحوا صفحات الواجبات بالنسبة للأخوات حتى تكون فيها الإجابة، وعندما أطلع عليها نرى كيف التزمتم بالواجبات وبحلها وبالمراجعة أيضا. وبالنسبة للإخوة يكون ذلك على الخاص، نعم تمام، على الخاص على سكايب أحسن الله إليكم، وليس على الفيس. نعم، المشرفات يعنهن بإذن الله تعالى إن كان هناك بعض المشافع بإذن الله تعالى. طيب أظن هكذا قد أنهينا درس غدا بإذن الله تعالى، يكون على الساعة 11:45 بمكة، و ليلة الجمعة بعد غد بإذن الله تعالى سيكون